بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير بن ريسان عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. اشتمل على عدة مسائل، منها شهود الجنازة وتشيع الجنازة حتى يفرغ من دفنها، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شيع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شيعها حتى تدفن فله قيراطان. وابن عمر لما كان تفوته بعض الحال عند الدفن لم يعلم به، فأخبره أبو هريرة بذلك في هذا الحديث، ندم على ما فات عليه من الوقوف عند القبر، البقاء عند القبر حتى تدفن، وقال: كم ضيعنا من قراريط. وفيه أن المسلم يجب أن يدفن، دفنه واجب على المسلمين. قال الله عز وجل: ثم أماته فأقبره. قال ابن آدم الأول: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اذهب فواره ولا تحدث شيئا. والدفن المسلم له أحكام تختلف عن مواراة الكافر. وقوله استغفروا أي اطلبوا له الغفران، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم أصحمه، حين علم بموت النجاشي قال: استغفروا لأخيكم، وصلى عليه ودعا له طلب المغفرة له. والله عز وجل يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومعنى استغفر لذنبك أي اطلب غفران الله لك وللمؤمنين وللمؤمنات. وهذا دليل على أن الأخوة لا تنتفي، أن الاستغفار نافع للميت والدعاء له نافع، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الدعاء للميت ينفعه، لدلالة القرآن والسنة على ذلك. وسواء كان الدعاء من القريب أو كان الدعاء من المسلمين لبعضهم. وقوله لأخيكم، الأخوة ثابتة للمسلم على أي حال بدون تفصيل في شأن المسلم مع المسلم، فهي ثابتة حتى لو كان عاصيا، حتى لو ما زالت أخوة الإسلام ثابتة ما دام يصلى عليه المسلمون، فالأخوة له ثابتة، لا تنتفي بارتكاب كبيرة إن مات عليها إلا عند الخوارج. أما أهل السنة فيرون ثبوت أخوته ولو كان مصرا على كبيرة دون الشرك بالله عز وجل، لا مستحل ذلك. وقوله وسلوا له التثبيت، كما دل عليه قول الله: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيدعون له بقولهم: اللهم اغفر له وثبته. وإن كرروا ذلك ثلاثا لا بأس، أن النبي كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء له، الاستغفار له والدعاء له بالتثبيت، كونه في ذلك الحال يسأل، فإذا وضع في قبره وأهيل التراب عليه ذلك الحال مباشرة تأتيه الملائكة والناس قد فرغوا من دفنه، حين يفرغون من دفنه يأتيه الملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك ومن الذي بعث فيكم، يسألونه، فإن أجاب إن ثبت أجاب بأجوبة السداد كما في حديث البراء، الله ربه محمد النبي والإسلام دينه، هذا من تثبيت الله للمؤمن، فمن ثبته الله في الحياة الدنيا على طاعته وعلى الحق ثبته في الآخرة، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي عند الموت وقبل ذلك، وكلمة التوحيد والثبات عليه، من كان كذلك ثبته الله في الآخرة يبعث المرء لما مات عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تحت بوب النووي باب الدعاء رياض الصالحين: للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة، وساق هذا الحديث، تفرد به أبو داود عن بقية السنن، وساق بعده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر يزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسول ربي، رواه مسلم، وتقدم الحديث بتمامه لكن هذا المقصود منه الآن. قال: وقال الشافعي: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. فتعقب الشيخ ابن عثيمين هذا الكلام بتعقب جيد فقال: فيسن للإنسان إذا فرغ من دفن الناس أن يقف إنسان أن يقف عنده ويقول: اللهم اغفر له ثلاث مرات، اللهم ثبته ثلاثا، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، لا بأس أن يقرأ ثلاثا، وإن قالها مرة كفى، وإن جمعها فقال: اللهم اغفر له وثبته، اللهم اغفر له وثبته، اللهم اغفر له وثبته، جيد، ولو قالها مرة كفى، وهذا لا يتطلب وقتا طويلا، كلمة وهو واقف ما ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحيانا إذا دعا ثلاثا، لأن هذا أجوب، وفي هذا لو تحرى ثلاثا حتى يكون أجوب لا بأس، ثم ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار، هكذا جاءت به السنة. أما ما ذكره رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمر ألا أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر جزور، قال: لعلي أستأنس بكم وأراجع ما وأراجع رسم ماذا أقول راجع به رسول ربي من الملائكة يعني. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه اجتهاد لا نرضى عنه، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من غيره، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أو يجلس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور أو يقسم لحمها، ولم يأمر أصحابه بذلك، غاية ما هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر استغفروا لصاحبه ويسألوا له التثبيت فقط، هذا هو السنة، ثم ينصرف الناس. وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها مكروهة، وأنه يكره إنسان يذهب إلى القبر ثم يقف عنده ويقرأ، لأن هذا من البدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، سواء في ذلك الحين يقرأ عنده الفاتحة إلى روح النبي كما يقولون والموتى، أو يزور المقبرة ويقرأ عندها، كل هذا من البدع لا دلالة عليه. فإذن هذا اجتهاد منه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ولا انتشر بين أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك، اجتهاد من عمرو، والاجتهاد بعضهم يجتهد فيخطئ، كما اجتهد عبد الله بن عمرو في زاد أخذ ما زاد من القبضة، وكما اجتهد بعضهم في الصبغ بالسواد، وما كان ذلك من ذلك. في مجموع الفتاوى 31 صفحة 41 قال: والعلماء لهم في وصول العبادات البدنية كالقراءة والصلاة والصيام إلى الميت قولان صحهما أنه يصل، لكن لم يقل أحد من العلماء بالتفاضل في مكان دون مكان. القراءة يعني أن يقرأ القرآن ويدعو له، أما أنهم يقرؤون ويهدون الصلاة أو يهدون القراءة أو الصيام يعني ماذا بذاته يصلي له أو كذا، إنما يدعو له. استرسل بعضهم في هذا، أن زاد المعاد، لأن الكلام عليه كان في زاد المعاد المجلد الثاني الأول في التلقين. وربما جلس معه فقط وقف أو يعني قدر ما تنحر جزور، وربما جلس ودعا، أو ربما جلس وقرأ القرآن. جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرأ عنده على الميت بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها، وهذا لا يثبت أنه أقر ذلك، ولو أقره كان اجتهادا منه ليس بحجة، لكن لا يثبت عنه. وقد أخرجه البيهقي في الكبرى والخلال في الأمر معروف أنها المنكر، وفي سنده مجهولان، عبد الرحمن بن العلاء بن الأجلاج وأبوه، ما ثبت عنه. وجاء أيضا في تلقين الميت من حديث أبي أمامة أنه يجلس عند قبره ويلقن بما جاء في ذلك اللفظ، وهو حديث منكر. قال ابن القيم في الزاد المجلد الأول 503: وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وهو وأصحابه وسألت له التثبيت وأمر أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت، يعني لا يقرأ على ما جاء في الأثر المنكر عن عبد الله بن عمر أنه أقر ذلك، ولا يجلس ويلقن. الجلوس بعد دفن الميت على عند القبر بعد دفن الميت عند القبر ليس من السنة. بعد الدفن يمشي الناس يدعو يعني يقومون فيستغفرون له بذلك الاستغفار الوارد في هذا الحديث ثم ينصرفون. ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يقل ميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجم أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسوي قاعدة استوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله، يعني يتخاطب مع الحي ولكن لا تشعرون، ثم يقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربنا إسلام الدين ومحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه يقول انطلق بنا ما تقعد عنده ما نقعد عند من لقنا حجته، يكون الله حجيجه دونهما. قال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه ينسبه إلى حواء، يا فلان ابن حواء، فهذا حديث لا يصح رفعه وهو منكر أيضا في نكارة من عدة وجوه، في كما ذكر في سبل السلام وكذلك مذكورة في من يتبين الأحاديث الضعيف المنكرة. استفيد من هذا الحديث ما بوب عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح في المسألة 16: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء؟ الجواب: تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل إليه من ثوابه، هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل. عند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية أنه يصل ثواب الإنفاق مع اتفاق أنه ينفعه ذلك. ثم ذكر بعد ذكر الخلاف فالدليل على انتفاعه بما تسبب إليه في حياته ما رواه مسلم: إذا مات الإنسان، حديث أبي هريرة، قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. فاستثناء هذه الثلاث من عمله يدل على أنها منه، فإنه هو الذي تسبب إليها. صدقة الجارية من ماله هو تسبب فيها، ولد الصالح من كسبه، أو العلم من كسبه أيضا مما اجتهد فيه. وفي الباب أيضا: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركها، أو مصحفا ورثها، أو مسجدا بناها، أو بيتا بالسبيل بناها، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. وفي صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، الحديث: ومن سن سنة في الإسلام سنة سيئة. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. إذا كان هذا في العدل والعقاب، ففي الفضل والثواب أولى وأحرى. والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع. أما القرآن فقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قد يقال هذا ما تسبب فيه فأنه مسلم تسبب في أخوة إخوانه له واستغفارهم له وانتفاعه منهم. قال: فأثنى سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد يمكن أن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سنوا لهم الإيمان لسبقهم إليه، فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمتسببين في حصوله لهم. لكن قد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، حديث عوف وحديث أبي هريرة وجملة، وذكر أحاديث الجنازة، وهذا كثير من الأحاديث، بل هو المقصود بالصلاة على الجنازة الدعاء. وهكذا بعد الدفن: استغفروا لأخيكم، ذكر الحديث. وهكذا أيضا عند زيارة قبره: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحق، نسأل الله لنا ولكم العافية، إلى آخر الدعاء للزيارة. وأما وصول ثواب الصدقة، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أظنها لو تكلمت تصدقت، فلها أجر إن صدقت عنها؟ قال: نعم. وساق حديث المخراف وجملة أحاديث في الباب. وأما وصول ثواب الصوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أن هذا يؤدى عنه، صار مؤديا ثوابه أدى عنه، ودين الله أحق أن يقضى. وأما وصول ثواب الحج، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي عنه. قالت امرأة جهينة جاءت النبي قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فحجنا. قال: حجي عنها، رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قضوا الله، فالله أحق بالقضاء. قال: حج عن أبيك واعتمر. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته ولو كان من أجنبي أو من غير تركته. وقد دل عليه حديث أبي قتادة حين ضمن دينارين عن الميت، فلما قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. وأجمعوا على أن الحي إذا كان له قبل الميت حق من الحقوق فأحله منه أنه ينفعه ويبرع منه إذا سامح، يعني كما يسقط من ذمة الحي إذا أسقط من ذمة الحي بالنص والإجماع، مع إمكان أدائه له بنفسه. ولو لم يرضى به بل رده، فسقوطه في ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه، وهذا محض القياس، فإن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لا يمنع من هبة ماله في حياته له وإبرائه له منه بعد موته. أما إهداء الثوابات إلى كذا فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني إهداء ثواب كتاب، إهداء فاتحة، إهداء قراءة مصحف أو كذا. استرسل المناوي في شرح هذا الحديث، لكنه أتى ببعض الخرافات في فيض القدير، يعني في قال إذا فرغ قال الطيب والتعريف للجنس عن المسلم قريب من قال استغفروا لأخيكم أي اطلبوا له من الله تعالى أن يثبت لسانه وجنانه لجواب الملكين. قال الطيب ضمن سلوا معنى الدعاء سلوا هو الدعاء أي تضمين ولا شيء. قوله الآن يسأل يسأله الملكان منكر ونكير فهو أحوج ما كان إلا استغفار ذلك لكمال رحمته بأمته أي النبي صلى الله عليه وسلم ونظره إلى الإحسان إلى ميتهم ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده. ثم أتى ببدع من قوله قال الحكيم يعني على أنهم أتى بالتلقين وما كان ذلك ما عليه دليل. وبوب البخاري في صحيحه باب الدعاء للميت بعد دفنه وساق حديث عن المجد عفوا وبوب المجد باب الدعاء للميت بعد دفنه وساق حديث عثمان وما سبق أيضا ذكر بعضه. قال الشوكاني رحمه الله فيه مشروعية الاستغفار الميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له لأنه يسأل تلك الحال ودليل على ثبوت حياة القبر أنهم أحياء في قبورهم حياة برزخية في ذلك الحال. وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر خاصة أهل الإيمان وفيه دليل على أن الميت يسأل في قبره. وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما ورد أيضا ما يدل على أن السؤال في القبر مختص بهذه الأمة كما في حديث زيد بن ثابت عند مسلم أن هذه الأمة تبتلى في قبورها وبذلك جزم الحكيم الترمذي وقال ابن القيم السؤال عام للأمة وغيرها إلى هذه الأمة وغيرها وليس في الأحاديث ما يدل على الاختصاص لهذه الأمة والصواب حديث براء يقتضيه أن هذه الأمة تسأل وغيرها من الأمم تسأل. هذا مختصر القول أو هذا ما تضمنه هذا الحديث. ومرحبا وأهلا بضيوفنا كلمة أخينا الداعي إلى الله محمد بن محسن إن شاء الله بعد درس أو بعد صلاة العصر بدل درس البخاري هو من معه لأن الآن الوقت قد ذهب شيء من هو حياهم الله جميعا. إلى هنا بارك الله فيكم.